أحبتنا في الله، هذا هو الشريط العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ما تقول ياسر في رجل عبد تزوج أمه ثم أعتقت الأمة؟
تكون مخيرة،
تكون الأمة
مخيرة
بين
أن تمضي العقد وأن تفسخ،
بين أن تبقى مع زوجها
أو أن تترك
أو تفسخ
العقد.
العقد كيف تقول؟
تقول خلاص لا أريد.
ما
تقول؟ لا أريد،
تقول اخترت نفسي.
نعم.
أو فسخت نكاحي من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الفراق يكفي. لو كان الزوج حرا جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟
هي خلافة للعلماء.
نعم،
قال بعض العلماء لها أن تفسخ لأنها حينما زوجت لم تزوج وإنما تزوجها سيدها، والقول الثاني أنها لا تفسخ، وهذا هو واجب، وخاصة إذا كانت اختارت هي بنفسها وهي عبدة، فإنها قد وصلت إلى منزلة تساوي الزوج وليس لها الخيار.
صحيح أنه إذا كان حرا فلا خيار لها، لكن ذكرنا قولا وسطا. أبيد الله
يقول بعض العلماء إذا كان زوجها حرا فلا تصح
العقد، هذا انتهينا منه، لكن في قول وسط، يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لها إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لها خيار ولو كان حرا، في قول وسط ذكرناه. نعم. ها؟ لا ما ذكرناه. نعم أحمد. نعم، أنها إن كانت راضية الزوج بالأول وهو حر فليس لها خيار. طيب، رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد أو لا؟
أسلم.
نعم.
وقد عقد
في كفره عقدا غير صحيح، عقد نكاح غير صحيح، فهل يقر أو لا؟
يقر إذا لم يكن المانع قائما.
أحسن، يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يصح كذا؟ صحيح يا جماعة؟
صحيح.
يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يصح.
لا، هو صحيح إذا لم يكن
ما بعرف شيء أقول لك يكون ترويج.
إذا أسلم وهو قد عقد في كفره عقدا غير صحيح.
نعم.
إذا لم يكن المانع قائم.
نعم.
فهو صحيح.
يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له. هذا معنى المانع قائم، أنه لو أراد يتزوجها الآن بعد إسلامه لم يصح.
العقد الأول صحيح.
العقد الأول انتهى، لكن ما هو العلامة؟ أنت قلت إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليها الآن ما صح.
نعم، بالطريقة الأولى.
أي بالطريقة الأولى؟ هذه العلامة؟ وما عندك جزمة.
لا
زين، خير إن شاء الله. طيب، بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفره وهي في عدة، فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها.
نعم، يقر.
يقر
لأن المانع زال.
فإنه لو أراد يتزوجها الآن، لو كانت مهم معه وأراد يتزوجها
صح.
طيب،
إذا كان
شرفي، اسم شرفي ولا شرافي؟
الشرافي.
يلا شرافي. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟
العقد باطل لأن لا زال.
هل يقر أو لا؟
لا يقر.
لماذا؟
لأن المانع ما زال قائم.
لأن المانع ما زال قائمة، فهي إلى الآن أخته من الرضاع. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا أنه معه وأراد يخطبها من جديد لا تحل. طيب، أسلم وتحته أختان، وتحته أختان لا يقر لأن المانع ما زال قائما، ماذا يصنع؟ يطلق أيته ما شاء. يقال اختر أيته ما شاء. أي نعم، تمام، صحيح جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الضحاك بن فيروز الديلمي، وإن كان فيه ما فيه لكن هذه القاعدة. طيب، نأخذ الدرس الجديد الآن. قالوا عن سالم عن أبيه رضي الله عنه. سالم هو ابن عبد الله بن عمر، عن أبيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أن غيلان ابن سلمة أسلم وله 10 نسوة فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن 4. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. أعله البخاري وهؤلاء الجماعة بأن الحديث غير محفوظ، ولكنه في الحقيقة جار على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على 10 نسوة، والشرع لا يجوز له إلا 4. فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن 4، يعني ويفارق البواقي. من يختار 4؟ الأوليات أو الأخيرات؟ يختار من شاء، يقال يختار من شاء، الأوليات أو الأخيرات أو المتوسطات الذي تريد، المهم ألا تكون مبقيا على أكثر من 4. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق 6 الأخيرات، أليس كذلك؟ لأن ما زاد على 4 يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاح. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن، إنما يحرم أن يجمع أكثر من 4. فإذا فارق 6 مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من 4 نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. ولو كانت الزيادة على 4 جائزة لقال فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من 4. فإن قيل أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من 4؟ فالجواب بلى، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 4 لا شك في هذا، مات عن 9. ولكن هذا من خصائصه، وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من 4 نسوة لا من أجل الطرب والشهوة، ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن ثيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكانت البكر أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكرة أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا ثيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعدد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من 4 نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. ما شاء الله، زين. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 أخوان واجد.
كل
يكتب كذا. طيب، ما يخالف، أجل توكل. كل يكتب، ولكن اعلموا أننا إذا قلنا كل يكتب ولم نقيد الملتزمين بالكتابة سوف نضيع. اكتب، تقيد اسم أحسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوعه إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة، يعني أن الزوج أسلم في إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساخ العقد من حين إسلامها، من حين إسلامها. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته، يقر على نكاحه. عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة. مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر، وهي كافر، ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلو بها، فهنا ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسخ النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذن إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة ينفسخ النكاح بمجرد الإسلام، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فإنه ينتظر. فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة انفسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب، أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظري حتى تحيض 3 مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيض 3 مرات فأنت زوجته، وإن حضت 3 مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح، مهم انفسخ تبين انفساخه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب، لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفسخ النكاح؟ لا، يفصل. إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسخ، يعني إن كانت يهودية ونصرانية فإن العقد لا ينفسخ. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم فالنكاح باق، وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة، نعم، وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. عرفتم الآن هذه القاعدة؟ وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. وذهب بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين انفساخ النكاح وليس لها خيار ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد، وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث: إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغيره. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاح بعد 6 سنين، يعني وقد انقضت العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها الخيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انقضاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب، ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة، أو لا. اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفاقهما؟ أنها زوجته وليس لها الفصل. وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين، ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل باليد، فجاءت والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس للجماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح وما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن والحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره، فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له، كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يركبون على أبائهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فاطمة، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني، ولقد حدثت أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عاد رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع بأنه حدثه فصدقه ووعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته بإيش؟ بالعقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل؟ والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضه. يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم، العمل على حديث، يعني العمل عند العلماء لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد على زوجها إذا أسلم بعد عدة بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة ما في هذا البحث: أولا، إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر، إن كانت الزوجة كتابية فهما على نكاحه، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح الآن؟ طيب، يستفاد من هذا من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس، ترجع إليه بعد العدة على حديث ابن عباس بلا عقد، وعلى حديث عمرو بن شعيب لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن شعيب دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول نافي؟ والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت، لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. طيب، فنقول في الجواب عن هذا: التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ. وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بإسلامه، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة، أي شبهة عقد يظنه صحيحا وهو فاسد، فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوجة أيضا. فكل عقد حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني، فهل يكون أولادها أولادا للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني، يكون الأولاد للأول ولا الثاني؟ يكون للثاني، نعم، لأن الوطي هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أسلم، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلمت بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ والجواب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب نعم،
طلق رجل زوجها الثلاثة في لفظ واحد ثم تزوجت بعده بآخر، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب للحاكم، وكان الحاكم يرى أن الطلاق الثلاث واحد، هل له أن يردها لزوجها الأول؟
راجع في العدة.
أي نعم، تزوجت بعد أن خرجت من العدة. لا في العدة، في عدتها،
راجعها في عدتها. ولم تعلم ولا علمت؟
قد تكون علمت وقد تكون
لا. إن كانت علمت وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناع الطرفين بها. لو فرضنا أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع، فإنها لا تلزم. نعم.
إذا مات الزوج الكافر عن زوج المسلم، فالقول الأول بعد انقضاء عدتها لا تلزم، لأن النكاح
كيف؟
إذا مات الزوج الكافر عن زوجة المسلم،
نعم،
على القول الأول لا تلزم بعد انقضاء العدة.
مات الزوج الأول
عن زوجته
المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات، هنا يثبت بينهم، لا توارث بينهم.
لا مات الكافر عن زوجته المسلمة بعد انقضاء العدة،
يعني معناها أنها أسلمت.
لا كانت،
ما يمكن كافر يتزوج مسلمة، لكن كان كافرين ثم أسلمت هي.
نعم هي أسلمت لكن بعد انقضاء العدة.
أسلمت بعد انقضاء العدة،
أقصد أسلمت ومات زوجها
من أول، من أول الأمر.
امرأة أسلمت،
رجل تزوج امرأة وهي كافرة وهو كافر،
نعم،
فأسلمت،
نعم، فمات زوجها بعد انقضاء العدة الكافر،
نعم،
فهذا القول الأول لا ترى،
وعلى الثاني
لكن بالخيار،
بس ما اختار أول، هي ما اختارت، والثاني أن الرجل كافر ولا إرث بين الكافر والمسلم. لا هي ترث، قصد ترثه هي، قصد ترثه هي، أليس كذلك؟ إيه؟ نعم نعم هنا ينطبق عليه، يعني لو ارتد الزوج وصار لا يصلي ننظر، إن هداه الله للإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين ارتد. نعم. ها؟
أن
رجل
يتزوج
امرأة
غير
النكاح
ثم أسلم هل النكاح يستمر؟
ماذا قلنا؟
هل
النكاح يستمر؟ إلا إذا كان المانع قائم.
قائم.
المانع
قائم.
ها؟
المانع قائم.
ما هو؟
النكاح غير
استمر. لا هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح. نعم. ولا شك انها اذا حدث باربع لا تكون كالمنه لو اطلقت، فلولا ان المنه لا تزيد على اربع لكان اطلق الله عز وجل.
شيخ
جعل الرسل الاولى يتنقي مثنى وثلاثه واربع،
نعم.
هل يعني انه خلاص ما في غير مع ان جبريل ثبت انه 600 جناح؟
نعم نعم ما في شك ان مثنى وثلاثه واربع يزيد الخلق ما شاء الله فليس به حد. نعم عبد الرحمن.
شيخ في هذا الحديث الذي ذكرته النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا تهتم حفظ رسول الله ولا تعلم ولا تحفظ.
نعم.
وفي الحديث الشيخ لما حفصه عيرت صبيه لانها مثلهم فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى عيرها
وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة.
الخيار بشرط،
الخيار لفوات شرط،
الخيار مشترك بشرط الخيار.
نعم لا هذا مو سبب، هذا سبب تحدث الإنسان.
خيار عيب،
خيار عيب،
خيار
نعم خالد.
خيار خواصف المشروطة،
هي هذه هي فوات الشرط.
خيار
شرط،
خيار عيب.
نعم خيار الشرط اللي نقول له الخيار. نعم وخيار صفة المشروطة. نعم فوات يعني الخيار ل... نعم سامح الزوجين. الخامس ناصر
تعتق الجارية وزوجها عبد.
صح حتق الجارية وزوجها عبد، خمسة خيارات عرفنا الآن. الخيار الأول خيار العيب، خيار الشر، خيار العيب، خيار فوات صفة مشروطة. كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك. والثالث خيار الإسلام، الإسلام أو الردة أيضا إذا ارتدها أحد الزوجين لكن ما ذكر المؤلف. والخامس خيار الأمة إذا أعتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكره المؤلف وهو مبتدأ درسنا الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية اسم امرأة، علم على امرأة اسمها العالية. وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكشحها بياضا. وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى بكشحها بياضا. الكشح ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بهقا أو برصا. البهق والبرص كلاهما داءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي بأهلك. وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي، هذه واحدة. ثانيا الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخ. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا أو تشهد الأدلة لصحته؟ ننظر. يقول: تزوج العالية من بني غفار، فلما دخلت عليه وضعت ثيابه. وضع الثياب أمام الزوج ليس به بأس، وذلك لأن الزوج والزوجة يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى الآخر في جميع بدنه. إذن هذا لا يخالف الأصول، هذا لا يخالف الأصول، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشة من إناء واحد تختلف فيه أيديهما تختلف فيه أيديهما. وهذا يدل على جواز تعري المرأة والرجل أمام الآخر. طيب، وقوله رأى بكشها بياضا فقال: البسي ثيابك والحقي بأهلك، هذا أيضا لا ينافي الأصول، لأن أمره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك، وهي أنها لهم عارية، العارية من الأول، لكن على أنه لا يريدها، لا يريدها ولا يريد أن يقربها. وقول الحقي بأهلك هذا كناية عن الطلاق، كما مر علينا أن الرجل إذا قال لزوجته الحقي بأهلك ونوى به الطلاق صار طلاقا. طيب، إذن هذا لا يخالف الأصول. أمر لها بالصداق أيضا لا يخالف الأصول، لأن الرجل إذا خلى بامرأته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع إلى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الأصول. قولها العالم من بني غفار فلما دخلت عليه، يستفاد من ذلك أن المرأة هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف إليه امرأته. وعادة الناس اليوم أن الزوج هو الذي يدخل على المرأة، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن الظاهر أن هذه من أمور العادات وليست من أمور التعبد. فإذا كانت من الأمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعري الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى بامرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على إيش؟ على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه. فإن قال قائل: في هذا كسر لقلبها، لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين: الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان، انتبهوا، هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب الأجر على الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب الأجر على الله صارت ثوابا، أثيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج: أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم. منين أخذ؟ من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن الفسخ؟ يحتمل، إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن الفسخ، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أرادها ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل: إننا نحملها على أنها للفراق للفسخ، يعني أنها للفسخ الحق بأهلك كناية عن الفسخ، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر. ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله الحقي بأهلك الفسق ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع بالصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في الجواب على هذا الإشكال إن هذا من باب إيش؟ من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله الفسخ، وإن وجدت به هي برصا فلها الفسخ، فلها الفسخ. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفها في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مستور وأنه لا يظهر، نقول لكن شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجب تقزز النفس وكراهيتها. نعم، قال: وعن سعيد، ممكن نأخذ من هذا قاعدة، هذا أصل في ثبوت الخيار بالعيب، وإذا ثبت الخيار بالعيب فإن الزوج قد بذل مهرا قد بلل المهر، فإذا فسخ من أجل العين هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المرأة ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعيب فيرجع به على المرأة، يرجع به على المرأة. هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء لأنها إيش؟ غرته وخدعته فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول أجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه المباشر. فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة. فإن لم تعلم المرأة، نعم، أفرض أنه برص في ظهرها ما تدري، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمام، يمكن ولا ما يمكن؟ وش يمكن؟ يمكن ما ترى، هم ما على بال، هم تمشي طو ثياب عليا، نعم، ها؟ لا، القص هل يمكن أن لا يعلم العيب ولا ما يمكن؟ يمكن. فإذا لم يعلم الولي ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخدع ولم يغر. طيب، هذه القاعدة في مسألة الفسخ بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفسخ به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفسخ بالعيب، فمن العلماء من قال لا فسخ، ويقال للزوج إن رضيت بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح بالزوج بسيط، لأنه وش يعمل إذا لم يريدها؟ يطلق. لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريدها في عليه، يقول تصبر تحتسب، هذه من البلوى. وهذا مذهب الظاهرية، هذا مذهب الظاهرية أنه لا فسخ بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة، لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع إيش؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن الظاهرية لا يرون القياس، القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لأن الآثار إذا كانت ضعيفة والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا وقالوا بل العيب موجب للفسخ أو مسوغ للفسخ، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج أو في الزوجة. وقالوا إن هذه الآثار إذا لم تصح كل واحد منها على انفراد فإنها بالمجموع تصح. ثانيا، القياس على العيب، إذا كان الإنسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش يعمل به؟ يركب. كيف امرأة عنده يجد فيها عيب؟ تزوج امرأة فإذا آذانها مقطعة وأصابعها مقطعة، نعم، وصمة عمية بكمة، ايش كيها؟ نعم، قاعدة، نعم، زمنة، نقول هذا ما له خيار. ولو وجد الإنسان عرج في حمارة اشتراها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية، لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3، بعضهم 4، 5، 10، وقال آخرون بل هي محدودة، وهذا القول هو الصحيح. فلنتتبع الآثار التي ذكر المؤلف. يقول وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها، أخرجه سعيد. نعم. أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقدة العقل، أو مجذومة أي مصابة بالجذام. والجذام قيل هو الطاعون وقيل غيره، لكنه مرض معدي وقاتل. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجذم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل. نعم، الحجر الصحي مؤقت. طيب، إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ 3. فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، الخلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منها، أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3، نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غرك. من الذي غره؟ الولي، لأنه مباشر. طيب، فإن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرء بل على هذا الولي، متى أغناه الله أخذه منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب، يقول كيف أخرجه سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات. وروى سعيد أيضا عن علي نحوه وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها. فإن مسها فلها المهر. مش عندي لها صح، فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوطي، ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح، لأن الوطي هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا الأثر كالذي قبله. ومن طريق سعيد بن سيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين إلى آخره. الآن العيوب، يقول إنها اللي ذكر المؤلف 4، العنين ما لم نتكلم عليه 4، وهي قرصة مجنونة مجذومة بها قرن. في عيوب أخرى ما ذكرها المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، كل ما ينفر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة. وقولنا خلقة احترازا من الخلق، فلو وجدها مثل سريعة الغضب أو وجدت سريعة الغضب فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خلقة. العمى عيب، عيب. الصمم عيب، لكن هي جميلة، ها؟ لكنها صمم عيب. إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر، ها؟ لكن ما تسمع، مشكلة. إذا جاء يناديها بالإشارة، المهم على كل حال الصمم على القول الصحيح عيب. طيب الخرس عيب. من الخرسة التي لا تتكلم؟ العرجة، ما نقول بين عرجها، نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب، لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع، الأذن، القدم، أين هذا هو الصحيح. طيب ننزل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول ففسخ، فليس لها شيء. إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة ففسخ فلها المهر ويرجع به على من غر. طيب إذا كانت هي التي وجدت في الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر، واضح؟ تفسخ ولها المهر. لكن إذا كان قبل الدخول ففسخت، نعم، فقال بعض العلماء ليس لها مهر، لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقيت. وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان من قبل الزوج فللزوجة إيش؟ نصف المهر، كما قال الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح، الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول، هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف المهر؟ قال بعض العلماء إنها من قبلها، لأنها لو شاءت لصبرت عليه. وقال آخرون بل من قبله لأنه غرها، وهذا القول هو الصحيح. يقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. أي نعم. طيب بقينا في العنة. قال وعن ومن طريق سعيد بن مسيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة. العنين هو الذي لا يقوى على الجماع، لأنه لا ينتشر، ما يقوى أن يجامع معه مثل هدبة الثوب. العنين يؤجل سنة كما يروي عن عمر رضي الله عنه، سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يضعف عن الجماع في فصل دون فصل، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة هلالية أو شمسية هلالية، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وقال بعض الفقهاء يؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر بالفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام. على كل هذا الخلف سهل، زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة. ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطؤه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدثت فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوطء، وإما أن نؤمل الرجوع. مثال ذلك: رجل أصيب بحادث وكان قادرا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع، حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة، فإذن يكون على القول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد، بعد عشرة أشهر، بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زوالها، ينتظر زوالها. طيب، في مسألة: هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
عيب.
نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفصل. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم لا فوات صفة، صار من باب فوات الصفة المشروطة. والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها. لماذا؟ لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب. ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يشترط. إذا أراد أن يخرج من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أنبأنا أنه عقيم فلهم الفصل، فحينئذ يثبت الفصل قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم سامي.
ذكرنا في درس السابق الشيخ أن قول الله تعالى فإن طاب لكم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى مثنى، وقيدنا شيخ أن لا يزيد الإنسان عن أربعة. فيا شيخ الآن في قراءة سبعية، هل تسقط فيها الحكم قراءة سبعية هذه الآية؟
ما هي؟
نعم مثنى مثنى ثلاثة ثلاثة أربعة أربعة.
نعم.
هل تسقط فيها الحكم في التعدد؟
هل إيش؟
يسقط فيها الحكم في التعدد أزيد من أربعة؟
لا لا لا، مثنى وثلاثة وربع. نعم.
وجد رجل يعني المرأة معيبة وهي ما تدري مثلا بالعيب، يعني قلنا أن ليس له شيء
إذا كانت لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي.
طيب إن كان رجع كلام قال أنا ما بصدق.
ها؟ كيف؟
رجع بكلام.
شلون؟
يقول ما بصدق بخلي زوجتي معي، فقير ما يقدر يزوج مرة ثانية.
وش قال؟
يرجع
زوجته
مرة
ثانية. يعني بعد ما فسخ، بعد ما فسخ. هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسخ بناء على أنه سيحصل له مهر فلا فسخ، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا فسخ. أين شيبة؟ أين الكتب؟ يلا. نعم
اقول احسن الله اليك اذا ادعت بان لم تعلم بالعيب لكن ليس لها بينه على هذا وليس لها بينه،
اذا كان الواقع يكذبها فانه لا يقبل قوله.
مثلا في وضع ما تطلع عليه،
ايه ما تطلع عليه ما تدري،
لكن ما لها بينه. ما لها بينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال بينه على المدعي ولا بينه في الاخر.
ايه لكن الاصل عدم العلم، عندنا اصل. فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون، لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا نعم إذا إيش؟
إذا حدث له المرض هذا بعد الوقت.
نعم.
فإن حدد فإن قال الطباء فإن سيزول فإن ننتقل.
نعم.
لكن إذا قال الطباء سيزول مثل بعد عشر سنوات.
لا هذا لا الحق في الفصل. ها؟
تحديد سنة سنتين
ما يزيد على سنة، ما دام عمر أجله سنة لا يزيد على سنة. سنة.
يعني لماذا احتمال بالسنة؟
الاحتمال أن نقول الأطباء يختلف، ربما يقرر الأطباء أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية.
شيخ سنة وشهر ثم
نعم.
قد يفتى بعد سنة وشهر.
وهذا ما دام ورد عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب سنة متبعة. نعم.
بالنسبة للزوجة إذا دخل بها زوجها ورأى منها عيب.
نعم.
ففسخ العقد، وكلما تزوجها رجل ترك، يعني ما هذا يدعيه للزنا بدل يعني كلما تزوجت تترك.
يجب الله أحد يصبر عليه، يجب الله أحد يصبر عليه، وإذا لم يتيسر فسج الله له فرج ومخرج. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله، به مثله
متكافئ؟
ها
متكافئ؟
ها
متساوي؟
طيب هل لها الفسخ؟
هي
او هو
كلا ليس له الفسخ، هي متساوي.
أيوة وش تقولون؟
لا
العكس يا ليس لا.
لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا أحد انفصل، لأنه إذا قال سأفسخك لعيبك قالت أنت مثلي. نعم. وقال بعض العلماء بل لهم الفصل، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر الاستنجاء من رجل ولا لا، لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا ترى في أي شيء. نعم.
شيخ الشخص الله ذكرت أنه إذا كان يعلم الزوج بالعين وإذا خلى بها يحق له وإذا خلى بها يحق له أن يفسخ العقد.
لا، إذا علم بالعيب قبل العقد ما له فصل.
نعم. بارك الله فيك. في حديث أبي العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثني فصدقني، وعد فأوفى، فما هو الوعد الذي أوفى به؟
ما أدري وش الوعد.
شيخ
أنا نادي عنه. نعم.
شيخ قلنا إن المرأة إذا
الحديث في البخاري ممكن تراجع الفتح. نعم.
قلنا إن المرأة إذا وجدت العيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها يعني فليس لها المهر، وإن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الفرقة جاءت من جهتها، وبعضهم قلت لها نصف المهر.
هذا متى؟
بعد الدخول والخلوة.
لا، ما قلنا. وش قلنا يا جماعة؟ سؤال. طيب لا تسأل. وش جوابك على أي
جواب؟ إذا كان وجد العيب قبل أن يدخل بها،
هي وجدت أنا المعيب الزوج الآن،
هي وجدت العيب، فإذا كان وجدت العيب قبل أن يدخل بها فلها نصف،
لها نصف المهر
لأنه غرر. اختلفوا وقالوا الناس أنه لا يجب لها،
لا يجب لها شيء. لماذا
لا يجب لها؟
لماذا؟
لأنها لا
يحق
لها
أن
تفسخ العقد.
أين
أنت؟ بإمكانها أن تصدر.
نعم.
أرضى به.
الفرقة من قبلها على. نعم. طيب، والقول الثاني هو الصحيح. أن الفرقة من قبله فلها النصف. هذا قبل الدخول، أما بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، فلها المهر كامل. نعم.
إذا علم فيها عيبا ومع ذلك يعني لم تشمئز نفسه بل قبل، وبعد أن دخل عليها رأى العيب واشمئزت نفسه وتقزت نفسه، فما هو الحكم؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم تشمئز نفسه.
ماذا تقولون؟ يقول ليس الخبر كالمعاينة، ربما يرضى بالعيب قبل أن يراه، أن يراه، فإذا رآه عجز عن الصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت، نقول أنت الذي فرطت، لماذا تسقط حقك؟ انتظر، لو انتظرت كان أحسن. نعم.
إذا مات الولي وهو فقير.
نعم.
إذا مات الولي وهو فقير.
وهو إيش؟
وهو فقير. على من يرجع؟
نعم.
يرجع
ما يرجع على أحد.
في ذمة
ها؟
في ذمة يعني؟
يبقى في ذمة من هو عليه. نعم.
ما
الفصل له نفسه، ما في إشكال، ولها أن تطالب بالفصل، لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلها أن تفسخ. لا، ما في رجوع، الفرق بينهم ظاهر، لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشرير بالسرعة، ومع التمرين يزول، لكن هذا لا. نعم.
السابق خطب قال يعني
الله
لا تشتري
بنت نصر
الله ولا مكان.
نعم.
سأل أخذ الرحمن ولا أجب.
أي عبد الرحمن؟ أين؟ وش السؤال يا عبد الرحمن داود؟
قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أن علي خطب بنت أبي جهل فطلع المنبر وقال والله لا تهتم بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد، يعني هنا أعاب المرأة بكفر أبيها، وهناك لما عيرت بنت عمر أو أحد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عيرت صفية ف يعني غضب وقال اتق الله.
نعم.
ولم يجعلها
عيبا في بينهما فرق، لان التنافي والتنافر بين هاتين البنتين ظاهر جدا.
يعني
لا مو في عيب، لكن فيه تنافر، وقال بنت ابي جهل تحت علم ابي طالب ومعها فاطمه، صعب هذا. بريرة خيرت على زوجها حين عتقت، وفيه قصة. نعم عبد الله. لا بريرة. هنا. لا.
كتبت أهلها على تسعة واقع.
وش أصلها؟
أصلها أمن.
أمن مملوكة. نعم.
فكتبت كما في حديث عائشة، كتبت أهلها على تسعة واقع، فجاءت تستعين بعائشة رضي الله عنها، فقال قومها نعتقها ولنا ولاؤها. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم.
لا.
فاشترطت عائشة.
نعم.
الولاء لها. وأخبرت وقالت لقومها إن أحب أهلك أن أنقذها لهم ويكون ولاؤك لي.
فعلت. نعم.
وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقامت حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال أقوام يشترطون شروط ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق ودين الله أوثق، وإنما الولاء
شرط الله
شرط
قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. نعم.
وإنما الولاء لمن أعتق.
طيب القصة اللي يقول خيرت على زوجها،
زوجها مغيث.
مغيث.
وكان عبدا.
فلما عتقت خيرها النبي، قال: إن شئت تبقى معه، وإن شئت
تبقى معه، وإن شئت تفسخ.
تمام. يلا يا خالد، ماذا اختارت؟ فسخ النكاح. وماذا حدث بعد فسخ النكاح؟
كان لما فسخ النكاح كان زوجها مغيثا يجري.
كان زوجها مغيث.
كان زوجها مغيث. نعم. يجري.
يحبها
حبا شديدا.
نعم.
وكان يجري خلفها في الأسواق يبكي يريدها.
في أسواق المدينة يريدها. نعم.
حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم لديها.
نعم.
قال: يا رسول الله، أشافع أنت أم آمن؟
نعم.
فقال: بل آمن بل شافع.
نعم.
فقال: لا حاجة لديك.
أحسن.
أقول: فمرت على
أنها اختارت الفسخ. طيب ما وجه سياق هذا الحديث في باب الكفاءة والخيار؟
وجه الكفاءة هنا سبب
في باب الكفاءة والخيار
أن الزوجة الآن أصبحت حرة والزوج عبد، والكفاءة غير متساوية بين الحر والعبد.
إيه، هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟
لا، في الخيار.
في الخيار.
وربما في الكفاءة أيضا، لأن الحر غير مقابل للعبد،
وربما لا يدخل في شيء منهما.
لا يدخل.
طيب،
يدخل في الخيار لا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها.
تمام. إذن هو من باب الخيار، لكن لماذا خيرها؟ لفقد المكافأة بينها وبين زوجها. تمام. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب، في هذا الحديث، فأيها أثبت؟ أنه عبد. متأكد؟ عن ابن عباس. إذن الراجح أنه عبد. طيب، ما تقول في رجل أسلم ومعه 7 نساء؟ ماذا نقول له؟
أسلم وله 7 نساء.
نعم.
أربعة منهم.
ولا أربعة؟
أربعة
منهم.
أربعة
منهم.
أربعة، لأن المميز والمعدود على خلاف.
أي نعم. شوف، من 10، من 3 إلى 9 يكون المعدود على، يكون العدد على خلاف المعدود. تقول 3 رجال و3 نساء. عرفت؟ طيب، إذن يختار 4 ولا 4؟ إيه أنت؟ 4. طيب، لو كان 4 التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا، هل له ذلك؟ أو نقول اختار 4 بشرط أن يكون النكاح هنا الأول؟
اختار سواء متقدمات أو متوسطات أو متأخرات.
نعم. لماذا؟ مع أن ما زاد على 4 يكون نكاحه فاسدا.
لأن الحاصل في هذا الأربعة الصحيح؟
يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة فالذي يفسد الخامسة كالخامسة. لكن لماذا هنا لا نقول اختر الأربع الأوليات؟
لأنه ربما تكون أحب إليهم.
حتى لو هو مسلم تزوج الخامسة أحب إليه من الأولى. لكن لماذا؟ ما الحكمة؟ لأنه كان كافرا غير ملتزم بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب في هذه المسألة يا اسمك محمد سعد. طيب أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟
أسلم ومعه
أختان.
أختان.
أقول له طلق أيتهما شئت. ما نقول طلق الأخيرة. لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم أختان فنكاح الثاني باطل.
لأن في الأصل كانت الكفر.
أي نعم. صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب. نعم يا خالد. ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟
إذا زال المانع صح العقد.
إذا كان المانع قد زال.
نعم. وإذا بقي
أقر على عقده.
نعم.
وإن كان المانع باقيا
يفسخ.
فسخ. طيب مثل الأول والثاني.
إذا تزوج رجل امرأة في عدته.
نعم. إذا تزوج رجل امرأة، ترى هذا لا أصح بأي لغة.
إذا تزوج رجل امرأة.
نعم.
في عدتها.
وهو أنا ترى يعني أنا هي أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، هم أن تكلم بالعامية ما نقول شيء. فأنتم جزاكم الله خير بتكلم بالعربية نبي نرد عليه، وهو أحب إلينا نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل امرأة
وهي في عدتها.
نعم.
ثم أسلم وأسلمت فالعقد صحيح
بعد
قضاء العدة.
نعم.
وإذا تزوج رجل أختين
هذه لك فيها لغة. نعم.
وأسلم فيطلق أيهما شاء.
المهم لا يقع، لا نقره على الجمع.
لا إذا بقي المانع.
والآن المانع موجود الآن.
نعم.
إذا لا نقره على الجمع بينهما.
نعم.
طيب لو تزوج أخته من الرضاع في حال الكفر ثم أسلم
ينفسخ العقد،
نفرق بينهما.
نعم.
لماذا؟
لأن المانع ما زال.
نعم تمام. إذا هذه القاعدة معروفة. طيب ما تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم وهي بقيت على نصرانيتها
تبقى
لو
لأنه المسلم أزواج كتابية.
استمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يفسخ العقد.
صحيح.
ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج إيش نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما. فإذا كان يجوز ابتداء النكاح النصرانية فدوامه من باب أولى. كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخر. فما الذي حصل في هذه القضية؟
لما دخلت عليه ورأت ثيابها.
نعم. طيب هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها عيبا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسخ، هل لها المهر أو لا؟
إن كان بعد
نعم
حصل الدخول. طيب وعلى على من يرجع؟
يرجع على
من غره. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم ها؟ معدودة. كم هي؟ محدودة. ما حدها؟
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 364-8880.